اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، ما هي ردود فعل القوى السياسية على قرار رفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين؟
سياسة الانقلاب يعني انه القمع القمع على قمع على قمع، يعني ما في حاجة غيرها، ما شفنا شيء.
وقفة احتياجية للمحامين بالكلاكلة بسبب الاجراءات القمعية بحق المدنيين وانتهاك حقوقهم.
رئيس القسم قال ما بيفكهم بضمانة، بيحولهم طوالي للمحكمة.
بعد قرار إطلاق سراح المعتقلين، ما زال سجناء سجن سوبا وسجون أخرى قيد الاعتقال.
المعتقلين ما زالوا قيد الحبس لحد الآن، ما زالت القوانين المغيدة للحريات موجودة.
سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
الآلية الثلاثية ترحب بإجراءات البرهان وتعتبرها خطوات إيجابية وتدعو لاستكمال سراح المعتقلين ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة جميع من ارتكب الانتهاكات بعد 25 أكتوبر. الترويكا ترحب بالإفراج عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ وتدعو إلى وقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. الحرية والتغيير، إلقاء الطوارئ خطوة مهمة ولكنها ليست كافية. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعتبر قرارات البرهان خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية. الجبهة الثورية ترحب بقرارات تهيئة المناخ للحوار السياسي وتدعو الأطراف المدنية للتقدم إلى الأمام والانخراط الفوري في عملية الحوار. قانونيون ومهنيون يربطون قرارات رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين بزيارة الخبير المستقل التي تبدأ يوم الأربعاء. محامو الطوارئ يكشفون عن إطلاق 63 معتقلا من بورت سودان ودبك وكوستي وبقاء معتقلين في سجن سوبا والكلاكلة. استمرار الإضرابات المطلبية على مستوى المركز وخمس ولايات، ونقابيون يتوقعون تصاعدا للإضرابات بسبب تردي الوضع المعيشي وضعف وتفاوت الأجور. الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان يزور البلاد في الفترة من 1 إلى 4 يونيو للوقوف على الأوضاع في البلاد. ارتفاع العجز في الميزان التجاري في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 3 أضعاف بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. خبراء اقتصاديون، زيادة العجز في الميزان التجاري على الرغم من نهاية أزمة كورونا يكشف عن أزمة كبيرة في الاقتصاد السوداني. محامو الطوارئ ينظمون وقفة احتجاجية أمام قسم نيابة الكلاكلة تنديدا بالانتهاكات في موكب السبت وإطلاق سراح أكثر من 30 معتقلا. الأمم المتحدة تعلن عن منحة قدرها 20 مليون دولار لدعم التغذية والمياه والصحة والزراعة في دارفور. مقتل شخص وإصابة آخر ونهب عربة بواسطة مسلحين داخل الفاشر مساء الأحد. توقيع وثيقة الصلح بين نازحي معسكر عطاش وأهالي منطقة أم سيالة بولاية جنوب دارفور.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن إنهاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، فهل يمهد ذلك لخلق الجو المناسب للحوار؟ وهل ستكف الأجهزة الأمنية عن قمع المتظاهرين؟ لاستطلاع آراء القوى السياسية حول هذا القرار استضفنا اليوم الأستاذ مهند مصطفى النور الناطق باسم تجمع المهنيين.
في تقديرنا أنه حالة الطوارئ أصلا فرضها من الأساس ما كان سليم ولا تم على أساس قانوني. البرهان نفسه ما عنده حق على حالة الطوارئ، هم يقولوا محتملين على الوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية ما بتمنح البرهان حق على حالة الطوارئ. حالة الطوارئ بتعلن من رئيس مجلس الوزراء، فهي أساسا هو القرار قرار بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ففي تقديم أنه ما في جديد في الموضوع، يعني مظاهرات مستمرة وإن شاء الله ما نشوف تاني قتلة، إن شاء الله ما نشوف تاني عنف، لكن ده المتوقع. يعني أنا واضح أنه دي سياسة الانقلاب، يعني أنه القمع القمع على قمع على قمع، يعني ما في حاجة غيرها، ما شفنا شيء.
نعم. طيب يا أستاذ مهند، يعني ما في وساطة في آلية ثلاثية شغالة وفي مجتمع دولي بعائلة الحاصل في السودان في مجلس أمن، وديل كلهم يعني بيعملوا اتجاه أنه الناس يطلعوا من الوضعية الحالية، خلاص يعني أي طرف ممكن نسميها باسمه، يعني ناس بيقولوا أزمة، في ناس بيقولوا انقلاب، ناس بيقولوا شنو، ناس بيقولوا شنو. الحوار من حيث المبدأ يعني إذا يعني أنت ممكن تقول للعالم الخارجي ده إنه أنا ما دار أتحاور وبس خلاص ما عندي حل، فيفترض إنه يكون عندك خيار تاني أو حل تاني أو حاجة مقنعة بالنسبة للعالم عشان يقف معاك. يعني
الحوار يكون مع الحصار الأول، الحوار مع منو والحوار حول شنو؟ الحوار مع البرهان ومع حميدتي احنا جربناه في 2019 ولا يمكن نجربه مرة ثانية. احنا في 2019 حاولنا البرهان وحميدتي واللجنة الأمنية البشير ووصلنا لوثيقة دستورية معيبة، الرقم ده كله تمسكنا بها ووصلنا السير بها، يعني لأنه ده كان تفاوض، والتفاوض معروف انك ترى انت قدم تنازلات في التفاوض ده، وده كان ده كان خطأ تاريخي، لأنه احنا ما نتكلم عن ثورة، ما نتكلم عن تفاوض. الحاجة الثانية الحوار حول شنو؟ هل نحن حنتحاور حول تقديم مجرمين للعقاب ولا لا؟ هل حنتحاور حول أيلولة كل المؤسسات المؤسسة العسكرية من أموال ومن شركات ومن كده القطاع للوزارة المالية؟ ولا حنتحاور حول منو اللي حكم السودان الفترة الانتقالية المتبقية دي اللي هم يفتكروا إنها حينتهي في يوليو 23 أو 24؟ وبعد ذاك دي حكومة انتقالية، حكومة منتخبة، الحكومة دي ما حتعبر عن الشعب السوداني، بالعكس هتكون حكومة ضعيفة ومسيطرة عليها من قبل المجلس العسكري ده. في تقديمه ده حيكون حوار عبث ساي، والأشخاص أو المؤسسة اللي تتكلم عنها لو كان الاتحاد الأفريقي، لو كان الأمم المتحدة أو غيره، هي كان حاضر على الاتفاق بتاع 2019 لم برهان انقلب عليه، هي ما حمد الاتفاق ده ولا قامت بدور تجاهي إنه حماية الفترة الانتقالية، بل إنها بطرق مختلفة أيدت الانقلاب وأجبرت، يعني فرض على القوة المدنية والقوة الثورية إنها لازم تقبل باتفاق برهان حمدوك لو تذكر.
نعم.
وإلا حيواصل العنف، يعني كأنما هي ده كلام قاله الأمين العام شخصيا، كأنما هي تدي الضوء الأخضر للانقلابين إنه واصل القمع والانتهاكات إذا ما وافقت القوة الثورية على إنها تقعد معاكم وتقبل بالاتفاق ده. يبقى إحنا ما عندنا ثقة في المؤسسة اللي تتكلم عنها دي، لأنها في الأول شهدت الاتفاق ده ودورها كان حمايته وفشلت في الحاجة دي. ما عندنا ثقة في اللجنة الأمنية الموجودة الآن دي، أنا جربت التفاوض معها قبل كده وأسفر عن مزيد من الدماء، ماتوا مزيد من الشهداء. لو كان في الخرطوم، لو كان في دارفور، يعني أحداث دارفور تشهد بأنه الأوضاع في السنة الأخيرة دي كانت أوضاع كارثية، يعني حتى خلال فترة الحكومة الانتقالية. فبالتالي الخطوة اللي قام بها برهان احنا في تقديرنا بتأكد ضعف الانقلاب وهوانه، انه وصل مرحلة من الضعف، انه بيستجي في القوة اللي انقلب عليها انها ترجع تفاوضه. وشفنا التصريحات الأخيرة لبرهان، يعني انه عدم الجلوس الحوار فاغا من سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية وغيره، انه هم فعليا هم ما قادرين يعملوا بحاجة. فنحن في تغييرنا في تقديرنا احنا في التجمع انه لابد من ذهاب اللجنه الامنيه كلها مطلقا، يعني المزرعه دي واضحه في مواثيقنا، واضحه حتى في اعلانات لجان مقاومه.
نعم. طيب استاذ مهند، يعني اذا عملوا حركه واتوا بوجوه جديده، يعني زحوا البرهان من المشهد وحمايتي وكذا ودفعوا بوجوه جديده للحوار ايضا، يعني
هو طبعا احنا بالنسبه لنا الحوار ما مرفوض كمبدا، لكن زي ما قلت لك الحوار حول شنو؟ أول حاجة ما في الحوار عن إنه شراكة تاني مرة إطلاقا، أي محاولة لإعادة الشراكة دي مرفوضة، دي أسس تتخطى قبال الحوار، إنه يا أخي المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تحكم مرة أخرى، لا يمكن أن تكون شركة في الدولة. واحد. اثنين، يجب أن تقول كل زي ما قلت لك الأموال والشركات للمالية. ثلاثة، تتشكل حكومة مدنية من القوة الثورية الموجودة دي أيا كان شكلها، ودي ممكن تكون خطوة لقدام، يعني محاسبة، لازم محاسبة، مبدأ لا يمكن إنه نحن نتنازل عنه إطلاقا.
نعم.
حق الشهداء ده، فدي مبادئ أساسية قبال نخش في أي حوار مرة أخرى وتفتكر إنه ما في حاجة إنه المؤسسة العسكرية تكون شريك في الحكم، ده كلام إحنا من بالنسبة لنا مرفوض تماما. ما في مساومة حول ما حكومة مدنية خالصة، ما في مساومة حول محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني، وعلى رأسهم اللجنة الأمنية حميدتي وبرهان شخصيا، يعني
نعم.
ده ما تعنت إطلاقا، ده ما تعنت، لكن هو ده واقع التجربة اللي احنا بنقول إنه سياسة الجفاف من العقاب شجعت على ارتكاب المزيد من الجرائم.
نعم. طيب سؤال أخير، يعني الفترة الانتقالية دي يعني في لبس حولها، يعني هي زمان حددوها بشنو، بعدين جاء انقلاب دخل يعني قطعها في يعني في العرف بتاع البروسيس حق التحول الديمقراطي حصلت قطعة، لكن الناس مصرين يحسبوا فترة الانقلاب دي أيضا كجزء من الفترة الانتقالية.
طيب هو الأساس في الفترة الانتقالية هي محاولة يعني استرجاع الحياة المدنية الديمقراطية خلال الفترة الانتقالية وتمهيد الأجواء للحكومة الحكومة المنتخبة الحتجية عشان ما تجي تخش في تجي في المشاكل دي. الوثيقة الدستورية حددت إنه الفترة الانتقالية مفروض تكون 39 شهر من يوم التوقيع على الاتفاقية اللي هي كانت 6 شهور الأولى بتاعت المجلس العسكري ال 21 شهر الأولى بتاعت المجلس العسكري بعد ذاك الحكومة المدنية. اتفاق جوبا حصل فيه اللبس ده بعد توقيع اتفاق جوبا بيقى الكلام انه بتسري من الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا، وده هو الخرق من الخروقات اللي تمت الوثيقة الدستورية. الآن نحن بنقول الشيل اذا عمل خلال السنتين بتاعت الحكومة الانتقالية هو تم هدمه تماما خلال من بعد الانقلاب، عودة منسوب النظام الفات يعني هدم كل ما عملته نتيجة التمكين على غلته يعني استعادة أو عودة رموز النظام لمواقعه ما كانوا فيها وإلى ما ذلك يعني. فأي كلام عن أنه تستكمل فترة انتقالية من هنا ونمشي لقدام هو ده ما فترة انتقالية، دي حتكون عبارة عن تشويه وعبارة عن ترحيل أزمات مفروض أنها تحال في فترة انتقالية ترحيل الحكومة المنتخبة الجاية، واللي متوقع أنه في وضع تكون حكومة ضعيفة جدا مسيطرة عليها من قبل المجلس العسكري من قبل المحاور يعني. عشان كده احنا اقترحنا في ميثاقنا انه 4 سنوات فترة انتقالية 4 سنوات تبدا من تاريخ التوقيع على الميثاق المقترح، يعني لو مننا لو من رجال المقاومة لو غيره. بعض من رجال المقاومة في معظمهم قالوا 3 سنوات او 4 سنوات في الحدود دي، فلازم الناس تتفق على فترة انتقالية جديدة ومازال نحن نستكمل طوال كده مع فترة انتقالية الثلاثة دي بتاعت الانقلاب. ده كلام بيهدم اساس فترة انتقالية من الأول يعني كان ممكن ما احنا بعد 21 بعد 11 أبريل نعمل الانتخابات وخلاص، يعني ما كان في داعي فترة انتقالية أصلا.
أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد ترحيبها بقرار رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وصفة إياها بالخطوات الإيجابية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سلمي للمأزق السياسي الحالي في البلاد. وحثت الآلية في بيان السلطات على استكمال الإفراج عن المعتقلين واتخاذ خطوات إضافية لضمان الحق في التجمع السلمي والتعبير ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات التي ارتكبت بعد انقلاب 25 من أكتوبر. وطالبت أصحاب المصلحة السودانيين بالاستعداد بحسن نية لحوار بناء حول حل سياسي وطريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية في السودان، معربة عن أملها أن يكون شابين اللذين قتلا خلال التظاهرات السبت الماضي آخر ضحايا الوضع الحالي. من ناحية أخرى، وصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قرار رئيس مجلس السيادة فريق أول عبد الفتاح البرهان أمس، والذي قضى برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بالخطوة الإيجابية. جاء ذلك في تصريح للسكرتير العام للحركة الشعبية عمار أمون دلدوم للموقع الرسمي للحركة. ونبقى في إطار إطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ، هل تم بالفعل إطلاق سراح جميع المعتقلين الموجودين داخل السجون على خلفية قانون الطوارئ ومقاومة الإنقلاب؟ وما الذي يجب أن يحدث حين صدور مثل هذا القرار من الناحية الإجرائية؟ المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في المقابلة التي أجراها الزميل صادق زكريا مع الأستاذ سمير شيخ إدريس من محامي الطوارئ.
طبعاً القرار ده زي قرارات السلطة السابقة، يعني ممكن يكون هو حبر على ورق، لأنه يعني المشكلة هي ما في إصدار بتاع قانون من عدمه، المشكلة في الإجراءات التعسفية اللي بتمارسها الأجهزة القمعية. يعني على الرغم من رفع الادعاء بأنه رفعوا قانون الطوارئ، لكن لسه في معتقلين ما زالوا قيد الحبس لحد الآن، ما زالت القوانين المقيدة للحريات موجودة، قانون الأمن الوطني، القوانين الجنائية، حتى قوانين الأسرة موجودة، ما زالت القوات خارج نطاق القوات المسلحة موجودة وبتمارس بنفس الصرف، ما زالت الأجهزة الأمنية موجودة. فالقرار ده يعني هو صدر لزر الرماد في العيون، لكن الممارسة القمعية اللي بتنتهك حقوق الإنسان بموجب قانون الطوارئ أو عدمه ما زالت قائمة. يعني
سمح يا أستاذ، يعني القرار صدر يوم أمس وسمعنا بأنه بموجب القرار تم إطلاق سراح بعض المعتقلين، هل نما لعلمكم أنه حقيقة تم إطلاق سراح بعض المعتقلين؟
وتم إطلاق سراح 24 معتقل من سجن بورسودان وتسعة من سجن دبك، لكن الأعداد اللي تم إطلاق سراحها دي والموجودة في السجون ما في مقارنة. يعني لحد الآن في معتقلين أكثر من 30 معتقل في سجن كوستي، في معتقلين في سجن صوبة، يعني ممكن يكون أكثر من 50 معتقل، في معتقلين في سجن ربك، في معتقلين في سجن الرودة، ده غير الناس المعتقلين في التحقيقات الجنائية وفي الأقسام بتاعت الشرطة. كل الحالات دي موجودة الآن يعني على الرغم من صدور القرار. إذا كان هو قرار جادي يفترض أنه كان يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان.
سمع، هل المتوقع أنه يتم إطلاق جميع المعتقلين على مستوى السودان بناء على هذا القرار يعني في الأيام الجاية؟ لأنه القرار صدر يوم أمس.
متوقع إطلاق سراح المعتقلين، لكن ما بسبب رفع حالة الطوارئ. يعني الناس عارفة إنه طبعا في زيارة المبعوث الأممي لحقوق الإنسان أدامة نهاية الأسبوع، وحصل قبل كده عندنا تجربة أو سابقة إنه في زيارة الفاتت تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بنفس اللي اعتقل في نفس الظروف دي قبل زيارته أو قبل وصوله للسودان بيوم. فمعروف إنه طبعا هو حيقوم بزيارة في نهاية الأسبوع، والنظام بحاول انه يجمل وجهه يقول انه ما في معتقلين سياسيين وكذا.
سمح استاذ، يعني القرار ذاته اشار لانه يعني اطلاق سراح كل المعتقلين اللي عندهم اول الاعتقال مربوط بحاله الطوارئ، ولكن ورد في القرار استثناءات بيقول انه باستثناء المعتقلين او الموقوفين اللي عندهم إيقافهم عنده علاقة بالقضايا المربوطة بأمن الدولة والقانون الجنائي. كده فسر لنا المقصود شنو يعني بالاستثناءات دي؟
هو طبعا القضايا المرتبطة بأمن الدولة وبالقانون الجنائي هم الناس المحبوسين في ذمة بلاغات. يعني مثلا في عدد من المعتقلين طبعا زي ما شفنا مبارح كان في محكمة السائر توباك ورفاقه، دي المحبوسين في ظل بيتهم تحت القانون الجنائي. برضو في معتقلين متهمين برضو بمقتل رغيب شرطة آخر وكده، هم قاضين دير إنه دير ما حيتم إطلاق سراحهم. وبالإضافة للناس المرتبطين بقضايا أمن الدولة اللي هي الاعتقالات مارسة جهاز الأمن، يعني طبعا دي برضو يعني ضوء أخضر لجهاز الأمن إنه يطلق يده في القيام بمسألة الاعتقالات. والقانون هنا، القرار هنا بإصداره لهذا الاستثناء داير يعني يمنح مظلة لجهاز الأمن على سنه يمارس فيها انتهاك حرية الآخرين باعتبار أنه هو ده استثناء صادر في القرار.
سمح يا أستاذ، يعني نحن من تغطيتنا المتواصلة لكل المتظاهرين السلميين اللي بيتم اعتقالهم بيتفتح في مواجهتهم بلاغات جنائية تحت المادة 77 والمادة 69، ومن بعد بيكونوا موقوفين برضو تحت المادة 5 طوارئ. فهل الاستثناء ده بيحدث فارق فيما يخص المعتقلين تم إطلاق سراحهم ولكن فتحت في مواجهتهم بلاغات تحت المادتين ديل باعتبار انه المادتين ديل من القانون الجنائي وهناك
هو انا اقول لك من واقع الممارسه العمليه الان في ناس مقبوضين موجودين في المعتقلات بموجب امر الطوارئ او مرسوم الطوارئ 3 المغروم على الماده 5 من الطوارئ الان موجودين.
نعم،
يعني ده بفسر لك انه هي حتى المساله دي هي حتى إلغاء المسألة دي يعني أو صدور القرار بهذا الاستثناء هو من حيث الممارسة الواقعية والعملية هسا ما في أثر له في الواقع، يعني لأنه إذا كان في أثر ملموس له المعتقلين الموجودين في سجن سوبا الموجودين الموقوفين بموجب المادة 5 من قانون الطوارئ نفترض كانت إطلاق سراحهم فورا وتعميم وعمل نشرة وتعميمة لكل السجون اللي فيها موقوفين بموجب المادة إطلاق سراحهم وضمها حصل.
سمع حسب معلوماتكم يعني حسب عدد المعتقلين الموجودين فقط في سجن سوبا واللي من المفترض يستفيدوا من فحوى القرار لا وما زالوا فيه
كل المعتقلين في سجن سوبا هم معتقلين بموجب أمر الطوارئ بموجب قانون الطوارئ المادة 5 منه اللي هم يفوقوا 50 معتقل. كل المعتقلين الموجودين في سجن كوستي والنيل الأبيض حوالي 35 معتقل هم موجودين بموجب هذا الأمر.
حتى الآن لم يتم إطلاق سراح أي واحد من سجن سوبا أو كوستي؟
لم يتم إطلاق سراح أي معتقل في المعتقلات المشار لها دي حتى الآن. إذا كانت السلطة جاءت ده يفترض أنه القانون طوالي لما تطلع معه نشرات تتوزع على المعنيين بالأمر، طالما هو إلغاء قانون طالما هو القرار فيه إطلاق سراح يفترض أنه طوالي يتبع نشرة أو توجيه أو تعميم لكل السجون ولكل الأماكن اللي فيها يعني مقبوضين بموجب هذا الأمر ولتنفيذ التوجيه بإطلاق السراح من الاعتقال، وده ما تم لحد الآن. عشان كده ده بيجي على القرار الصادر ده كأنه لم يكن.
سمع أستاذ يعني في الختام حسب ما نمل علمكم العدد تم إطلاق سراحه وكم أمنيات السجون وفق هذا القرار؟
تم إطلاق 24 معتقل من سجن بورسودان و9 معتقلين من سجن دبك فقط.
راديو دبنجا. نفذ المحامون وقفة احتجاجية بمنطقة الكلاكلة احتجاجا على الانتهاكات المستمرة لحقوق المواطنين من قبل الشرطة التي ترفض تنفيذ أوامر النيابة مما يهدد دولة القانون كما يقول المحامون. الزميل صادق زكريا تحدث إلى الأستاذ أحمد أمين المحامي حول هذه الوقفة.
نحن محامي الطوارئ في مدينة الكلاكلة نتيجة للمجازر اللي حصلت قبل 3 يوم وقبض مجموعة كبيرة جدا جدا من المواطنين أو المتظاهرين ووضعهم في الحراسة بدون أي قانون وبدون أي سبب. تقدمنا نحن بعدة خطابات عشان نطلعوا صراحة بالضمان العادي في نفس اليوم. أتواجهنا بعنف وبعدم مبالاة واحترام من رئيس قسم شرطة الكلاكلة اللفظ بالرغم من أنه في أوامر من نيابة الكلاكلة لإحضار الأوراق لاتخاذ الإجراءات اللازمة رفض يحضر الأوراق أمام سيادة وكيل النيابة وانتظر لغاية تاني يوم، وبالتالي المحتجزين ديل قعدوا يوم كامل وليلة داخل الحراسة بتاعت الكلاكلة. تاني يوم تابعنا الإجراءات رفعوا الأوراق لوكيل النيابة وصدق بضمانة لكل المقبوض عليهم بالكفالة عادية وتحويلهم للمحاكمة. ده السيد وكيل النيابة رئيس القسم قال ما بيفكهم بضمانة بيحولهم طوالي للمحكمة. فعلا مشينا ووقفنا قدام القاضي المشرف ومعانا السيد وكيل السيد رئيس قسم الشرطة، والقاضي المشرف قال يا أخي أنا موظفيني في إضراب وما بقدر أستلم الناس ديل، نفذوا أوامر النيابة بإطلاق سراح كل المقبوض عليهم بالضمان العادي. رجعنا للقسم لتكملة إجراءات الضمان. أول حاجة لقينا تماطل شديد جدا من أفراد الشرطة ما دارين يشتغلوا الشغل ده. لقينا واحد من وكلاء النيابة في المرور قام بنفسه وكمل كل الإجراءات وكتب المعلومية في الدفتر. ما فضل إلا أنه يجوا الضامنين يبصموا على الضمانة فقط. وخلاها في الحتة دي وطلع قال بعدين مفترض أن العساكر يعملوا لكم الإجراء ده. نفاجأ برئيس القسم يصدر أمر بإخلاء قسم الشرطة من كل المدنيين بما فيهم المحامين بحجة أنه منطقة الكلاكلة منطقة بها شغب وسجات جاته إشارة بأنه في الكلاكلة تنقعد في تجمهم وهو ماشي في ضد التجمهم. قلنا له طيب يا سيادتك الأولاد دي المقبوضين جوا والأولاد دي اللي فيهم قصر اثنين وباتوا يوم وما ممكن يبيتوا تاني، قال ادوني فرصة عشان أكمل إجراءات. الإجراء ما كان فضل فيه أي حاجة غير أنه يبصم الضامنين يبصم بس ما أكثر من كده. قلنا له طيب لمتين؟ قال تعالي بكرة الصباح. هنا مجموعة المحامين وهو محامين طواريخ كلاكلة هاجوا وقالوا يا أخي ده تماطل وانت عندك النية فأنك تبيت النازل لتاني يوم. قام قال خلاص خلوني أخلص من التظاهرة بتاعة الطنقة دي واجيكم. كلام ده زي 4:30 5
ده امبارح.
هنا الليل الساعة 7 القسم بنسأل ما في زول بيجاوب، اي عسكري بيديك للتاني للضابط الاعلى منه للضابط الاعلى منه لغايه ما وقفوني قدام السيد رئيس القسم ذاته. فقام قال لي بالحرف الواحد انا فكيتهم بالضمانه في البلاغات الجنائيه كانت تحلهم 96 و77 وقبضتهم او سلمتهم في 5 طوارئ وحولتهم صعبه. الكلام ده بخشمه ولي انا مباشره. لما طلعنا برا اكتشفنا انه السيد رئيس القسم ده حول المقبوضين كلهم لحراسات تانية تابعة لاختصاصه، يعني زي الازهري والاندلس ومايو والشجرة وزعهم بلستة، يعني حتى الاوراق بتاعتهم بتاعت البلاغات بتاعتهم ما حولهم معاهم، حولهم بلستة، قضوا ليلتهم هناك. جينا الصباح نحن تجمعنا كمحامين وقلنا لابد انه نعمل وقفة احتجاجية امام مركز شرطة اللفة، وللظروف الأمنية تحولت الوقفة للنيابة بمذكرة، المذكرة فحواها أنه نحن واقفين مع النيابة بأن لا بد أوامر النيابة تكون أوامر واجبة التنفيذ أمام الشرطة، يعني الشرطة مفترض أي أمر من النيابة لأنه كل الحراسات الموجودة في الأقسام دي تحت رعاية النيابة. كون أنه رئيس القسم يتغول على حق النيابة ويرفض تنفيذ قرارات النيابة ويعمل دام أنه خرج عن اختصاصه.
جميل.
أنا بموكب من قدام.
أي سمح. الليلة الحصل شنو موكبكم الليلة؟
الليلة تم موكب من أمام عمارة المحامين، أتوجهنا بموكب ضخم جدا جدا لغاية النيابة، وطلعوا مجموعة من المحامين قابلوا السيد وكيل النيابة الأعلى وقدموا له مذكرة بتحتوي كل التفاصيل اللي قلتها عليك دي في أنه يا أخي ناس الشرطة ما قاعدين ينفذوا قرارات وكيل النيابة. قال أنا على علم، وأنا اتكلمت للجهات المختصة، قال لي يعني أنا ما عندي السلطة فأنه أتكلم دايركت مع وكيل أتكلم دايركت مع رئيس القسم، أنا برفع الكلام ده للنيابة العامة، النيابة العامة تخاطب مدير عام الشرطة، مدير عام الشرطة بخاطب مدير شرطة القسم، لكن أنا على معرفة تامة بكل ما حوته مذكرتكم دي وأنا بجيف معاها، وهي جات في وقت داعم جدا جدا لموقفنا، وأسي أنا في معالجة للمسألة دي داير أمرت بأنه يحضر كل الناس دي في قسم الشرطة بتاع الكلاكلة يرجعون قسم الشرطة بتاعك، أمرت وقال النيابة بالأقسام دي أنه ما يخلوا أي زول ما عنده ورق أي زول مقبوض داخل الحراسة ما عنده ما يثبت تكشير بدخل الحراسة مفترض يرجعوا لجهة جابته اللي هي مفترض أنه يجي هنا الكلاكلة، ونحن حنقيف ونشرف على إطلاق سراح المجتمع ضدهم ديل. والكلام ده دانا فرصة بتاعت الدولة، فرصة بتاعت ساعتين وأنا حنفذ الأوامر اللي قلت عليكم دي، وحيكون في بتاع شرطة مناوب قاعد داخل قسم شرطة الكلاكلة.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.